تخيل انك تعمل مقلب بشخص غريب بالمطار، تضحك انت وياه وتتسلوا وتفكروا انه كل الامور طبيعيه، مجرد مقلب بسيط. بس بعد فتره قصيره بتتفاجئ انك انت اللي عملت المقلب اشتركت بعمليه اغتيال سياسي عالميه، وانك كمان صرت مهدد بحكم الاعدام. القصه مو من فيلم ولا من روايه، بل هي قصه حقيقيه صارت فعلا سنه 2017. البداية كانت مع بنتين، بنت اسمها سيتي وبنت اسمها دوان. بعرف اني احتمال يكون لفصل اسماء خطأ، بس خلينا نركز على المهم. البنتين هدول هما بنتين بسطاء جدا، وللأسف عايشين حياة صعبة، لذلك كان طموحهم انهم يحققوا شهرة ومصاري بأي طريقة ممكنة. وفجأة بيجيهم العرض الذهبي، فرصة العمر اللي ما راح تتكرر أبدا. هاي الفرصة كانت من برنامج مقالب بيطلع على اليوتيوب وعلى التلفزيون. هذا البرنامج راح يدفع لهم من 100 ل 150 دولار على كل مقلب بيعملوه بأي شخص عشوائي في الشارع، والغرض طبعا أنه هاي المقالب تتصور وتنتشر على اليوتيوب وعلى التلفزيون. بالنسبة لهم هذا الرقم كان حلم وكان خيال. تخيل انك تعمل مثلا 10 مقالب باليوم، راح يطلع لك من 1000 ل 1500 دولار. لذلك البنتين هدول بسرعة بدون اي مقابلات، بدون اي اختبارات، بدون اي شيء، وافقوا على العرض مباشرة. عملوا اجتماع بسيط مع الناس المسؤولين عن البرنامج، اشرقت الشمس، بس عملوا اجتماع بسيط مع الناس المسؤولين عن البرنامج، واللي كانوا شخص اسمه جيمس وشخص اسمه مستر واي، لحتى يشرحوا لهم شوي عن طبيعة المقلب وكيف راح يسووا. او هدول البنتين هيك كانوا مفكرين. وصح، بالمناسبة انا نسيت اقلكم انه هدول البنتين ما بيعرفوا بعض، يعني هن مو اصدقاء. سيتي كانت تشتغل بالمساج في منتجع صحي بماليزيا، وكان حلمها انها تنشهر وتجمع مصاري. ونفس الشيء بالنسبة لدوان، كانت مرافقة بسيطة بتشتغل بالفيتنام. البنتين هدول حلمهم كان مشترك، انهم يحققوا شهرة ويجمعوا مصاري. لانه حلمهم مشترك، الفخ اللي وقعوا فيه كمان كان مشترك. جيمس ومستر واي وعدوهم انهم راح يشهروهم وراح يتيحوا لهم فرصة السفر والارباح، وقالوا لهم راح نلف العالم كله مع بعض، ونروح على امريكا، ونروح مدري لوين، ونعمل مقالب بالناس ونستمتع ونضحك. وما كان مطلوب منهم اي شيء، اعملوا المقالب وبس. بالفعل البنتين هدول وافقوا على العرض وبدأوا انهم يعملوا شوية تجارب لحتى يتمرنوا على المقلب. التدريب هاد كان عم يصير في مطار بماليزيا، وكانوا عم يخططوا لمقلب كبير نوعا ما وخاص. فلذلك من يوم 5 إلى 9 يناير سنة 2017، سيتي كانت عم تتدرب مع جيمس بمراكز التسوق والفنادق بكوالالمبور، وكانت تروح عند أشخاص أو رجال عشوائيين، تطلب منهم أنهم يغمضوا عيونهم. بعد ما يغمضوا عيونهم بترشهم بمادة فلفل غالبا، تضحك، تعتذر منهم، تقول له شوف الكاميرا الخفية نحن عم نسوي مقلب، ويكملوا حياتهم بشكل عادي. ونفس الشيء كان عم يصير مع البنت الثانية، بس بتوجيه من الشخص الثاني اللي هو مستر واي. لحد الآن كل شيء كان طبيعي، بس الصدمة الكبرى كانت لما البنتين هدول اكتشفوا انه جيمس ومستر واي هم مو منتجين برنامج على اليوتيوب او على التلفزيون، بل كانوا عملاء مخابرات جايين من كوريا الشمالية، وكانوا مخططين لواحدة من اخطر وأكبر عمليات الاغتيال في التاريخ. وللأسف البنتين هدول راحوا ضحية هذا المخطط. المخطط هاد كان بيقول انهم راح يستخدموا هدول البنتين لحتى يرتكبوا جريمة، وهيك حتى لو انمسكوا البنتين هدول ما راح يتم الوصول او معرفة هوية الاشخاص الحقيقية. فالآن وصلنا الى يوم الجريمة، 13 فبراير سنة 2017. سيتي كانت بالمطار قاعدة بكافيه اسمها يوفر، وكانت عم تاخد تعليمات من الأستاذ تشانغ اللي هو المفروض المنتج الجديد اللي جابه مستر واي عرفها عليه. مستر تشانغ قال لسيتي انك رح تجي من وراء الهدف، تعبي هاي المادة في العلبة كالعادة، ترشيها على وجهه، بعدين تهربي وتروحي على الحمام وتختفي من وجهه لحتى ما يشوفك. وبنفس الوقت البنت الثانية كانت عم تتلقى نفس التعليمات من الشخص الثاني، بس هالمرة المادة اللي استخدموها ما كانت فلفل أو مادة عادية. بحسب وصف البنات قالوا إنه هاي المادة كانت بتشبه زيت السيارات، حتى ريحتها تشبه ريحة زيت السيارة. بس ما كتير اكترثوا الموضوع وما كانوا شاكين في أي شيء، لأنهم متدربين على هذا المقلب من قبل ومستخدمين المادة، وكانت الأمور جدا طبيعية. بس في الحقيقة الأمور ما كانت طبيعية، والمادة اللي كانت معهم كانت مادة خطورتها لا تقل عن خطورة أي سلاح كيميائي، لأنه هاي المادة كانت تعمل على إتلاف الأعصاب عند الضحية، ورح تسبب له صداع وغثيان وشلل كامل، وبالنهاية يوقف قلبه ويموت. بس هل البنات كان عندهم معلومة بهذا الشيء؟ طبعا لا، كانوا فاكرين انهم رايحين يصوروا مقلب عادي مثل المقالب اللي كانوا يصوروها من قبل. كملوا روتينهم بشكل عادي، اجت الضحيه، المنتج قال لهم روحوا عند هذا الرجل. هذا الرجل كان رجل عادي لابس شنطه ظهر، جاكيت رمادي، واموره سليمه. قالوا له روحوا عند هذا الرجل وبخوا عليه من هاي الماده. بس وين الفكره؟ الفكره كانت انه الماده هي كان لازمها مادة تانية حتى تتفاعل معها. فاللي صار انه المنتج او اللي مفروض هو المنتج بعت البنت الاولى لحتى ترش المادة على هذا الرجل وخلاها تروح تتخبى بالحمام، وبعد ما دخلت هاي البنت تخبت بعت البنت التانية حتى ترش كمالة المادة ويصير التفاعل ويموت هذا الشخص. طيب مين هو هذا الشخص؟ هذا الشخص كان الاخ الاكبر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. على ما يبدو انه كيم جونغ كان خايف انه اخوه ياخذ منه الحكم، فقرر يخطط انه يتخلص منه. وبالفعل هذا الشيء صار في مطار ماليزيا. العملية تمت بشكل سريع جدا ومثل ما هو مخطط لها، الرجل هذا انصاب ومات. والاشخاص مستر جيمس ومستر تشانغ ومدري مين اللي المفروض هم الاشخاص المنتجين هربوا، ومية بالمية الاسماء اللي استخدموها ما هي اسمائهم الحقيقية. كيم اللي هو الرجل الضحية بلش يحس انه في شيء مو طبيعي عم يصير بجسمه، عيونه غبشت، جسمه سخن وبلشت ترتفع حرارته، وبعدين سقط على الارض وبطل يقدر يمشي. حاول بصعوبة انه يزحف لبين ما وصل لعند الامن، وبالفعل الامن شافوه وطلبوا الاسعاف، ولكن للأسف ما قدروا انهم ينقذوا لانه السم كان فتاك وخطير. ايش اللي صار بعد ما هذا الشخص مات؟ جت الشرطة وطلبوا كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة شو بتظهر؟ بتظهر كاميرات المراقبة انه في بنتين هجموا على هذا الشخص وبخوا عليه. وين هنن هدول البنتين؟ روحوا جيبولنا ياهن وتعال. طبعا البنتين هدول كانوا مصدومين جدا وخايفين لانه ما كان عندهم اي استعداد او ما كانوا متوقعين انه ممكن يصير هيك شيء. كانوا عايشين حياتهم بشكل طبيعي وفرحانين انهم قبضوا اجار المقلب اللي عملوه. وفورا من اول تحقيق صار مع البنتين اعترفوا بكل شيء وقالوا لهم انه جاء هذا الشخص مستر جيمس ومستر واي، وحكوا لهم كل الاشياء اللي صارت معهم. بس للاسف الموضوع كان صعب لانه كاميرات المراقبه ما بتظهر كمستر جيمس او مستر واي ابدا. الكاميرات بتظهر انه انتو هجمتوا على هذا الشخص وبخيتوا عليه سم وقتلتوا. كل الحكي اللي عم تحكوه ما في عليه ادله، نحن كيف راح نوثق فيكم ونصدقكم؟ فاللي صار بالنهايه انه المحكمه اتهمت البنات هدول بالقتل العمد، وكانوا راح يحكموهم بالاعدام شنقا. تخيل انك انت تكون فرحان انك صورت مقلب اخذت عليه $100، فجاه تصير مجرم وراح تتعلق مشنقتك بعد شوي. للأسف المحكمة استمرت شهور وسنوات. البنتين هدول كانوا منهارين نفسيا لأنهم عم يعيشوا ظروف جدا صعبة، ورح يتحاسبوا على جريمة هن فعلا ما ارتكبوها ولا بيعرفوا أي شيء عنها. يعني هم كانوا ضحايا. بدأوا يفقدوا الأمل بالحياة لأنه مهما حاولوا أنهم يقنعوا القاضي أنه هم أشخاص أبرياء كان في تعاطف معهم، بس ما في أدلة تثبت كلامهم، ما في أي شيء يساعد أقوالهم. بعد ما الموضوع تطور ووصل للحكومات، الحكومة الماليزية تدخلت وطالبت بأنه البنت اللي اسمها سيتي أنها ترجع لأنه ما في سبب لبقائها عندكم، خصوصا أنهم حكوا كل الكلام اللي عندهم وهم فعلا كانوا عم يحكوا الحقيقة وما قدرتوا أنكم تثبتوا العكس أو شيء. فتم إطلاق سراح سيتي وتم إطلاق سراح البنت الثانية، ولكن بعد فترة من سيتي لأنه البنت هاي ما كان في عندها حدا يدعمها. نامت بسجن فترة أكثر، ولكن الحمد لله في شهر أبريل سنة 2019، يعني بعد سنتين من المقلب، بعد ما قضت سنتين بالسجن، قرروا أنهم يخففوا التهمة عنها إذا بتعترف. إذا قالت أنه هي استخدمت هذا السلاح ضد هذا الشخص رح يتم تخفيف الحكم عنها. فهي لأنه أصلا كانت معترفة وقالت لهم أنه إيه أنا استخدمته، أنا ما أنكر أنه ما استخدمته، بس عم نقلكم أنه أنا ما دخلني، أنه أنا كانت مشاركة في برنامج مقالب وهذول المنتجين وهذول الأشخاص وكذا كذا إلى آخره. بعد ما رجعوا ناقشوا هذا الموضوع مرة ثانية صدر بحقها السجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر، ولكن بسبب حسن سلوكها وكونها قضت سنتين كمان بالسجن تم إخلاء صراحها في سنة 2019. أتمنى أن أكون استمتعت في هذا الفيديو. لا تنسى أنك تشترك في القناة ودعم الفيديو بلايك. شكرا للمتابعة ومع السلامة.